الحمد لله غافر الذنب وقاضي التوبة شهيد العقاب ذي الصلب لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمع جيل القدوة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى ونسمع ولنأخذ لحاضرها. إيه والله لنأخذ لحاضرها، فإن حاضرنا يحتاج إلى نور ولن يؤخذ النور إلا من الكتاب والسنة. إن حاضرنا يحتاج إلى أخوة الإيمان وصدق الإيمان وحسن الاستجابة لله وللرسول، وكل ذلك يقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام. إن حاضرنا يحتاج إلى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن حاضرنا يحتاج إلى الصفر، ومن في الخلق يقتدى بهم في طهرهم وصفائهم ونقائهم وإخلاصهم كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع جيل القدوة لنرى ونسمع. نحن الآن معهم في العام السادس من الهجرة، والمسلمون مع رسولهم صلى الله عليه وسلم يتهيئون لعمرة الحديبية. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته الكرام في 1400 من صحابته، وقد ساق الهدي وهم يقصدون أن يزوروا بيت الله الحرام، لا يريدون حربا ولا قتالا. خرجوا لعمرتهم، وما إن علمت قريش بهم حتى عملت على صدهم. اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من هناك وأرسلت قريش رسولا تلو رسول لترى ما عليه الرسول صلى الله الله عليه وسلم وصحابته، وكل رسول عاد إليهم أخبرهم بأن المسلمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصدون حربا، وإنما جاءوا زائرين معتمرين. وكل من عاد إليهم ليخبرهم بذلك سفهوه ولاموا منه وأصروا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته أن يرسل إليهم رسولا من قبله، رأى أن يذهب عمر، ولكن عمر أشار بما يعلم عنه من شدته عليهم، وأن بني عدي ليس منهم عزوة تحميه إنهم نالوا منه، وأشار عمر بعثمان ابن عفان رضي الله عنه لما له من عزوة هناك، وأرسل عثمان ولقي القوم وخاطبهم وبين لهم ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أجله هو وصحابته. واحتبس عثمان رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين، وأشيع بأنه قتل، فجاءت البيعة، بيعة الرضوان التي نزل فيها القرآن، بيعة على الثبات وعدم الفرار. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بايع الصحابة رضوان الله عليهم رسولهم على الثبات وعدم الفرار، بل قيل على الموت. ولما انتهت بيعتهم رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده ووضعها على الأخرى وقال هذه بيعة عثمان. وأراد القوم هناك من عثمان رضي الله عنه أن يطوف بالبيت إن أراد، فقال لا والله لن أطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعوا هذه البيعة التي ذكرت في القرآن والتي سميت ببيعة الرضوان، أخذا من قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وانظر فعلم ما في قلوبهم. ومن ذا الذي يستطيع أن يعلم ما في القلوب إلا الله؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. وعلمت قريش بهذه البيعة، فأرسلوا من قبلهم رسولا للتطاول، وجاء رسول قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سهيل ابن عمرو، وتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر بالمعاهدة. وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم كما أراد مبعوث قريش أن تكتب المعاهدة، وما إن بدأ في كتابة المعاهدة حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب. وكان الكاتب هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قبل. قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال موقد قريش هذا لا أعرفه، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال الرسول لعلي اكتب باسمك اللهم. ثم قال اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال مبعوث قريش لو شهدت انك رسول الله ما قاتلت، ولكن اكتب اسمك واسم ابيك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب هذا ما عاهد عليه محمد ابن عبد الله. وجاءت الشروط على نحو في ظاهرها تغضب المسلمين. كان من شروط المعاهدة أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين يأمن فيها الناس. وكان من شروطها أن من جاء مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش رده رسول الله إلى قريش، ومن جاء من المسلمين إلى قريش لم يردوه. وكان منها من أراد أن يدخل في عهد محمد دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه. وكان من شروطها أن يعود الرسول ومن معه هذا العام لا يدخلون البيت الحرام، وأن يعودوا من عام ومن قادم. شق ذلك على المسلمين، وبخاصة أن الرسول قد أخبرهم قبل أن يخرجوا وتلا عليهم ما نزل من القرآن: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وبين لهم أنهم سيدخلون البيت الحرام، فشق ذلك عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعد نفسه لكتابة ما اتفق عليه. جاء من المستضعفين المسلمين الذين كانوا في مكة، جاء إليه وهو يعقد المعاهدة مع قريش. جاء ابن المفاوض، جاء ابو جلدة ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فر بإذنك، ليطلب منه ان يمنعه مما يقع عليهم من تعذيب وتنكيل. واذا بوالده مفاوض قريش يمسك به وينال منه ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد لجت القضية بيني وبينك، ولقد عاهدت ولم تكتب المعاهدة بعد. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي جندل: لقد عاهدنا القول ولا يطلق في ديننا الغد، فلتصبر ولتحتسب، وسيجعل الله لك ولمن معك فرجا ومخرجا. ورد ابو جندل وعاد الى قريش، وكتبت المعاهده، واشتد الامر على المسلمين. واذا بعمر رضي الله عنه ياتي الى ابي بكر ليقول له: أولسنا المسلمين؟ قال: بلى. أوليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: أوليس المشركين؟ قال: بلى. قال: فعلم نقص الدنيا في دينك. فقال له أبو بكر: إلزم أمر رسول الله، فوالله إني لأشهد أنه رسول الله. فقال عمر: والله إني لأشهد. ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له ما قاله يا أبي بكر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره ولن أضيعه. كتبت المعاهدة وبدأ التنكيل، وأمر الرسول صحابته أن يتحللوا، وشق ذلك عليهم، وسنعرف ذلك في تفصيل دقيق إن شاء الله. عاد المسلمون إلى المدينة، وإذا بأبي بصير يأتي إليهم فارا بدينه، وإذا قريش ترسل وراءه رجلين بسلاحهما لكي يردوه. وصل أبو بصير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصل مبعوث قريش، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بصير ما قاله لأبي جمجة: عاهدنا القوم ولا يصلح في دين من الغرب، فيجعل الله لك ولمن معك فرجا ومخرجا. وعاد أبو بصير مع رسول قريش، وفي الطريق أمسك بسيف أحدهما وقتله، وفر الآخر. وعاد أبو بصير مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: لقد وقت ذمتي وأدى الله عني، فقد أسلمتني إلى القوم وامتنعت بديني أن أفتن فيه أو يعبد بيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مسعر حرب لو كان معه رجال. وعرف أبو بصير أنه لم يسمح له بالإقامة إلى المدينة، فخرج إلى الساحل، وعلم المستضعفون من المسلمين في مكة بما قاله الرسول: مسعر حرب لو كان معه رجال. فخرج إليه من خرج حتى بلغ من معه من الذين خرجوا بدينهم قرابة 70 رجلا، منهم أبو جندل الذي أرجعه الرسول مع والده عندما جاء والعقد يكتب. ومرت الأيام، وإذا الصحابة الكرام الذين فروا بدينهم يتعرضون لتجارة قريش، وشعر قريش أن الشرط الذي اقترفته ليس في صالحها، فأسرعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن من جاءك مسلما من قريش لا ترده. وأرسل الرسول إلى أبي بصير ومن معه كتابا يطلب منهم أن يعودوا إليه. وأبو بصير مريض في الصحراء أخذ كتاب رسول الله وضمه إلى صدره ولقى ربه. أبو بصير وأبو جندل عاشوا في الصحراء في وحشة من الأصدقاء وفي ظلم من الأعداء، تحميهم عقيدتهم ويدفعهم إلى الصبر إيمانهم، ولا يقدرون إلا أن يجاهدوا في الله حق جهاده. كم في ديننا من عبر وعظات، وكم لحاضرنا من ماضينا، كم له من آيات، فهل يعي الحاضر ما كان في الماضي؟ أم تضل أمتنا في غفلة عن ماضيها وفي ضياع في حاضرها دون أن تلتفت إلى دواعي الإنقاذ التي معها؟ عجيب أن يموت ضامد في الصحراء والماء على ظهره، عجيب أن تعيش أمتنا الإسلامية في ضياع والقرآن فيها يتلى والرسول بينها، وكيف تكبرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعصكم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ايها المسلمون، من قرروا ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله. فكم لاقى صحابه رسول الله، وكم جاهدوا وكم صبروا. وانظر الاثار والنتائج التي ترتبت على صدق ايمانهم وصبرهم واحتسابهم وجدهم وجهادهم. نحن المسلمين في عصرنا ومن قبل عصرنا ومن بعد عصرنا نعيش في النعمه التي اجراها الله على ايديهم، فرضي الله عنهم وارضاهم. لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما تريده قريش قال: يا ويح قريش، لقد اكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فانهم اطلبوني كان لهم ما ارادوا، وان اظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وافرين، وان لم يفعلوا اي لم يدخلوا الاسلام قاتلوا وبه الكفر. فماذا ظن قريش؟ فوالله لا ازال اقاتل على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله او تنفرد هذه السائفه، حتى يظهر الله او الموت. الحق جديد ان يستدل. وهل جاء الناس الى الدنيا الا امتحانا لهم، ايحبطون على الحق ام يميلون الى الباطل؟ وهل خلق الانسان الا لذلك؟ وهل خلقت الدنيا الا من اجل ذلك؟ وهل نحن هنا نفعل شيئا الا ان نمتحن ونختبر؟ فماذا تكون اجابتنا ان نحن سئلنا عن نظره الحق؟ فما تظن قريش بي؟ فما تظن قريش؟ فوالله لا ازال اجادل على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله او تنفرد هذه السائفه. صلح الحديبية أو عمرة الحديبية، أود أن نجعل زادنا في أسبوعنا هذا صورة الفتح لنلتقي عليها ولندرسها ولنعلم بتفصيل ما جاء فيها. فلتقرأ ولتعلم لنستطيع كما قلت أن نأخذ من ماضينا لحاضرنا، وأن نعود إلى العصمة بكتاب ربنا، وأن نعود إلى معرفة ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام وهم يواجهون أشد الأخطار. معدة هذا الأسبوع فيما بيننا سورة الفتح، ونعلم أن صلح الحديبية كان فتحا، فتحا اي فتح بما ترتب عليه وما انتهى اليه. وكفاك ان تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج الى الحديبيه كان معه من صحابته 1400، وعندما عاد الى مكه بعد عامين في فتح مكه كان معه 10,000. كان فتحا اذ امن الناس وتحدث الناس بعضهم الى بعض ودخل الناس في دين الله افواجا وهدا النفاق، لانه راى ان قريش التي كانت تقود لواء الكفر قد هبطت وعاهدت وسكنت. ووقع في الفترة ما بين معاهدة الحديبية وعمرة القضاء بعد عام واحد وقع فتح خيبر، وكان فيه من الغنائم والنعمة التي سبقها الله على المسلمين ما فيها، ولم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه في الحديبية، فلم يعرف جيل القدوة جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا، لم يعرفوا الاسترخاء أو الغفلة، وكيف يغفلون والله يحذرهم: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. والتحذير ممتد لهم ولنا وللمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم يعرف جيل القدوة الاسترخاء، بل لم يعرف الضعف ولا الاستكانة ولا الهوان، وهم يعتزون بالله الواحد الأحد، وهم يرقبون الغد، وهم يعلمون أن العمر محدود، وأن الأجل بيد الله لا بأيديهم، ولذلك نراهم يسرعون في عمل الخير ويتفازقون في تحقيق البر، فكان لهم من الله نصر وثور، ولنا من بعدهم الأسوة والقدوة، فلنحسن الأسوة بهم والقدوة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إن انتهت معاهدة الحديبية كما سمعنا من قبل، وكانت في أواخر العام السادس الهجري، حتى رأيناهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم يخرجون لمكان آخر وعمل آخر. لقد استمعتم إلى آيات القرآن في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون معه في الوجهة التي يريدها من كان معه في صلح الحديبية، أو كل من كان معه في بيعة الرضوان. إلى أين؟ اليهود لم يهدأوا لحظة في محاربة المسلمين، والحل الوحيد الذي يجعلهم يهدؤون لحظة ما هو تحقيق قول الله تبارك وتعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. واليهودي في تاريخه كله لا يعرف أبدا إلا هذا المنطق، فلا هو أهل للوفاء ولا هو أهل للإخلاص، وإنما هو أهل دائما للإفساد والفساد. والحديث الصحيح الذي رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شاع الزنا والربا في قرية فقد أحلت بنفسها غضب الله. إذا شاع الربا والزنا في قرية فقد أحلت بنفسها غضب الله. فليحذر المسلمون من شهواتهم ومن أهوائهم، فإن سنن الله لا تجامل أحدا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. والقوم قد شاع فيهم ذلك، فهم أهل الربا من قديم، وهم ناشر الربا في الحديث، وهم دائما يسعون في الأرض فسادا. والقرآن الكريم يستعمل لنا هذا الفعل الذي يسميه علماء اللغة فعل مضارع متجدد، الحدوث، أي أن فسادهم لا ينقطع، متجدد. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علموا بما دبروه وما يفعون له أو إليه، هم يحركون الأعراض التائهين في الصحراء كالسوائم، يحرضونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كادوا أن يصلوا إلى أن يجمعوا معهم غطفان لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كل الذي وقع لا يتورعون أبدا، وعلم الرسول بشأنهم بعد عودته من الحديبية. كانت الحديبية في أواخر العام الثالث الهجري، وها هو ذا صلى الله عليه وسلم مع صحابته ينطلق إليهم في محرم في العام السابع الهجري. علمت غطفان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم إليهم، فخافت على نفسها وبقيت لتحر تدورها وتخلت عن اليهود في خيبر. وكفى هذا الآن، تركهم الرسول وانطلق مع صحابته إلى خيبر ليحاصر حصونهم وليعطيهم الدرس الذي لا بد أن يعطى لهم على مر التاريخ. ما إن وصل إليه حتى رأيناه يقول لصحابته سكوا، ثم رفع الضراعة إلى الله: اللهم رب السماوات وما أضلل
ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أغريل. إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. ماذا نتعلم من هذا الدعاء؟ نتعلم أن لا نركن أبدا إلى قوتنا، وأن لا نسترخي أبدا إلى نعم تساق إلينا، وإنما نظل دائما نذكر الله، ونظل دائما نستعين بالله، ونظل دائما نعوذ بالله من شر الناس، ونلوه إليه وحده. هذا دعاء يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوقف صحابته لكي يجمعهم ذلك. فيتعلم المسلم من ذلك أنه دائما يتحرك لمرضاة الله، ولا يعتمد على قوته ولا عزته، وإنما يعتمد على الله. وفي المرة التي ركن فيها بعض المسلمين إلى الكثرة كانت لهم ولمن بعدهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لا ركون إلى الكثرة، لا ركون إلى النعمة، لا استرخاء مع العطاء، وإنما هو الجد وحسن الاعتماد والتوكل على الله. اللهم رب السماوات وما أظلم، ورب الأراضين وما أظلم، ورب الشياطين وما أظلم، ورب الرياح وما أغري. إنا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. هنا العقيدة تتعلم في ميدان العمل وليس في ألفاظ فقط، بل في سلوك وعمل وجد وجهاد اقتضى الرسول من حصولها، ورأى أعداء الله إقبال المسلمين عليهم فلاذوا بحصونهم، وهم كذلك لا يحبون أن يقاتلوا في العراء، ولا يخدعنكم ما حدث في عصرنا من حروب النزالة والجبن. إذ يبدو لي في عصرنا هذا أن حرب الشجاعة والنبل قد انكمشت، وقامت حروب الندالة التي تساق فيها السموم والمجددات على الناس، وإنما هنا كانت حرب الشجاعة، الحرب التي يواجه فيها الإنسان خصمه بل يوقظه إذا وجده نائما. أصبحنا الآن نعاني من حروب الندالة وحروب السموم وحروب الفتك بالأبرياء والاستهلاك للدماء، فالشكوى إلى الله وحده. ما إن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لاذوا بخصومهم، فقال الله أكبر، هلكت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حوصرة الخصوم وقاوم القوم، ولكن النتيجة كما وعد الله، والله لا يخلف وعده. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. حاصرهم المسلمون، وقع من الحسين ما وقع، وتم الاستسلام. وهكذا يجب أن يتعلم المسلم أن الصراع القائم على الأرض قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلى المسلمين أن يعرفوا واجبهم وأن يدركوا رسالتهم، وأن لا ينقوا الجهاد في سبيل الله عن طريقهم، فإن الجهاد في سبيل الله ما تركه قوم إلا ذل. والواقع معبر عن ذلك أتم تعبيره. غنم المسلمون ما شاء الله لهم أن يغنموا، ولكن فتنة اليهود أبت إلا أن ينالوا غدرا، وهم لم يستطيعوا أن يقاوموا حربا. أهدت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة. إيه والله، والرسول يقبل هديه. فجلس الرسول وهي تعلم أو قد علمت أن الرسول يحب الزراع، فأكثرت فيه السم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذه الزراع تخبرني أن الشاة مسمومة. فجيء بها فقالت: قلت إن كان رسولا فلن يضره شيء، وإن كان كاذبا اقترفنا منه. وكان قد أكل معه أو مد يده وجلس إلى الطعام معه بعض الصحابة، فأكل فناله السم فمات منه. فقيل إنها أسلمت وعفى الرسول عنها، وقيل إنه قد اقتص منها لموت من مات. هم اليهود، هم كما قال الله عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. هم الذين يشيعون الردى في جميع الديار، ويشيعون الزنا والفساد في كل مكان، ويطلقون المخدرات كمقدمات للنيل من الأمم، ولا مانع عندهم أن توزع على المغفلين مجانا. وإذا شاع الفساد في قرية، إذا شاع الزنا والربا في قرية، فقد أحلت بنفسها غضب الله، وتعالوا بنا لتروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجاهدون معه إلى ما يتطلعون وماذا يريدون؟ أيريدون الغناية أم يطلبون رحمة الله في عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من خيبر بعد نصر وتأييد من الله وبعد عطاء من الله بما أحل لهم من الغنائم؟ كان معه عدو أصابه سهم لا يدرى من أين جاء، فما فقال الناس هنيئا له بالشهادة، فقال بلى والذي نفسي بيده إنه في النار، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المظالم قبل المقاتل لتشتعل به نارا. ماذا لنا هذا؟ بلغت هذا أن يعلم المسلم أن لا يطلب الشيء إلا من حبه. كم تساوي الشملة؟ كم ثمنها؟ بأي عملة كانت؟ لكنه غلول، لكنها ثيابة قد أخذها ولم يستأذن، قد خط بها نفسك، حتى أن رجلا لما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالشراك أو شراكين وقال هذه أخذتها شراك رباط على وجه النعل، سير من الرباط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. لا تظنوا أبدا أن جيلا قدوة انتصر لأنه حصل على معدات من مخازن كرس أو غضب، أبدا، وإنما انتصر لأنه عرف ربه، فعرف الطريق، وعرف أن الله لا يرضى عن الرذائل، فتنحى عن كل الرذائل، وعرف أن الله يحب الأخلاق ويحب الفضائل، فتمسك بالفضائل، وأخلص لله. ماذا ترون؟ هذا يقول الناس عنه في ظاهر أمره هنيئا له بالشهادة، فيخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن شملة غلها أخذها بغير وجه من المظالم قبل المقاتل وهي تشتعل عليه نارا. ليه؟ فليراجع كل إنسان نفسه ليجعل ما أكله ومشربه حلالا، وليتقي الله ربه، ولتصبح أمتنا الإسلامية من شأنها حتى تقتدي بجيل القدوة، فلا تميل إلى استبقاء ولا إلى غفلة، بل تأخذ بالأسباب، والله قد وعد ووعده لا يتخلف، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أرجو الله أن يوفق أمتنا الإسلامية لأن تستجيب في كل أمر من أمورها لنداء ربها، ولأمر رسولها صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعتنا وترد بها انسفا عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.